إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ففي آية من سورة الكهف، وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يوم أو في يوم الجمعة. هذه الآية يحذر فيها ربنا عز وجل عباده من العدو الأساسي الرئيسي، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. فالشيطان هو أعداء أعداء الإنسان، والشيطان إما أن يكون شيطان جن أو شيطان إنس كما قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقد ورد من طرق عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال: فقلت: وللإنس شياطين يا رسول الله؟ قال: نعم، وإنها أشر من شياطين الجن. فشيطان الإنس أشر من شيطان الجن والعياذ بالله، أشر في التأثير، وإلا فشيطان الجن هو الذي جعله شيطان إنس، لكنه أشر، المراد أنه أشر في التأثير على ابن آدم، لأنه واقع مادي حاضر ملموس. وليعلم أن طريقة الشيطان في صرف الإنسان عن طاعة الرحمن له طرق في ذلك، ليست طريقة واحدة. ولكن أهم ما في الموضوع أن الشيطان لا دليل معه على ما يزينه لك، سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن، ليس معه أي دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى ليس معه دليل عقلي، لأن العقل السليم يوجب طاعة الرب تبارك وتعالى واتباع الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حين يقف الشيطان خطيبا في نار جهنم والعياذ بالله يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا أستطيع إنقاذكم ولا تستطيعون إنقاذي وما كان لي عليكم من سلطان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما كان لي عليكم من حجة أحتج بها عليكم ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم. فالسلطان في هذه الآية هي الحجة، هو الحجة. لكن لو نظرنا إلى آية أخرى كقوله تعالى في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن الشيطان له سلطان على أتباعه وعلى أوليائه، فكيف نجمع بين الآيتين؟ قال أهل العلم: السلطان هنا في هذه الآية، آية النحل وما شابهها، هو التسلط بالإضلال والإغواء، التسلط بالإضلال والإغواء، يعني بالتزيين، يعني كما قال عز وجل في الآية السابقة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا السلطان هو ما يزينه لابن آدم من إغواء، لأنه قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، شايف الوعد أو الوعيد، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال عز وجل: قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم، أنه لا تأثير للشيطان على أولياء الرحمن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. يعني إذن الغواية موجودة في نفس الإنسان الغاوي والعياذ بالله، ثم يأتيه الشيطان فيتآمر مع نفسه عليه، يتآمر مع نفس الإنسان عليه حتى يهلكه ما لم يتداركه ربه عز وجل برحمته. فتزيين الشيطان أو حيلة الشيطان هي في تزيين الأرض: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. من لحظة أن أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، كان من الجن، يعني لم يكن من الملائكة طرفة عين قط كما قال أهل العلم، وإنما كان يتشبه بالملائكة، وأصيب بعجب في نفسه لم يعلمه إلا خالقه عز وجل. فلما أمر عز وجل الملائكة بالسجود لآدم أمر إبليس كذلك بالسجود فأبى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الملائكة مخلوقة بالنور والجن مخلوق بالنار، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فلم يكن إبليس من الملائكة، لكنه دخل في هذا الأمر الإلهي فسجدت الملائكة وأبى إبليس. وحين سأله ربه عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا اعتراض على الحكمة الإلهية. إبليس كما قال أهل العلم نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر، ممن صدر هذا الأمر؟ من الخالق الذي خلقه وخلق آدم وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. فكان ينبغي أن يقول سمعت وأطعت، لا سيما أن هذا الأمر صادر من الحكيم، وما دام الله عز وجل هو الحكيم فلا بد أن تكون أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه وأقداره كذلك مشتملة على الحكمة البالغة. اعترض على هذا الأمر، خلقتني من نار أنا خير منه، يعني وما كان للفاضل أن يسجد للمصدوم، فعارض أمر الله عز وجل بالاستحسانات العقلية كما يفعل الكثير من الناس حين يعترض على أمر الله عز وجل ويسأل ما الحكمة من هذا الأمر. أنا لن أنفذ هذا الأمر حتى أقف على الحكمة فيه. سبحان الله العظيم، وأنت تعلم أنه أمر من ربك تبارك وتعالى. الحكمة الكبرى أن الله عز وجل يختبرنا بهذه التكاليف الشرعية كما بين ذلك في غير ما موضع من آياته تبارك وتعالى. الحاصل أن العداوة بدأت من هذه اللحظة حين خلق الله عز وجل آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة وأسجد له الملائكة فأبى الشيطان. بدأ مجرى الشيطان من هذا الموضع وبدأت العداوة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس دينك الواضح، وقال ابن مسعود هو كتاب الله، الصراط المستقيم كتاب الله، وقال جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق، وكلها معاني متحدة. فالإسلام هو الحق، والإسلام هو كتاب الله وما دل عليه من سنة أو إجماع أو قياس وما إلى ذلك، وهو دين الله عز وجل واضح. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يقل على صراطك المستقيم. يقول علماء البيان وهذا للتدليل على أنه سيظل ملازما لهذا الصراط، سيظل ملازما لهذا الصراط يعوجه على من يريد أن يسلكه. لا، هو لا يستطيع أن يعوج الصراط، ولكن يستطيع أن يعوج إلا أن شاء الله شيئا أن يعوج من أراد السير على هذا الصراط المستقيم. قال لأقعدن، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر إلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذا القدر. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال يشككهم في آخرتهم. من بين أيديهم يعني يشككهم في آخرتهم، نعم، لأن الإنسان من لحظة أن يولد يستقبل الآخرة، وتبدأ الدنيا تكون في ظهره. لو أن إنسانا أراد أن يسافر من القاهرة إلى الإسكندرية، بمجرد أن يتحرك القطار تصير القاهرة وراءه وتبتعد شيئا فشيئا. أما البلد التي تدخل عليه فهي إيه؟ الإسكندرية. فكذلك من لحظة أن ينزل الإنسان من بطن أمه يستقبل الآخرة ويستقبل الدنيا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال يشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم، قال يراقبهم في الدنيا. وكذلك قال الحسن البصري يزين لهم الدنيا ويشهيها لهم. وعن أيمانهم، قال ابن عباس من قبل حسناتهم، يعني يثبطهم عن الحسنات، لأن ملك اليمين هو الذي يكتب الحسنات. وعن شمائلهم قال من قبل السيئات يأمرهم بها ويدعوهم إليها ويزينها لهم ويعينهم عليها والعياذ بالله. إلى إذن يأتينا من بين أيدينا تشكيك في الآخرة، ومن خلفنا تزيين للدنيا، وعن أيماننا يثبتنا عن فعل الحسنات وفعل الخير، وعن شمائلنا يشهي لنا المعاصي ويأمرنا بها ويعيننا عليها والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح، ولم يكن من فوقهم، علم أن الله عز وجل من فوقهم. قال قتادة رحمه الله: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه إلا من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله، لم يستطع هذا أن يحول بينك وبين رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في أذكار اليوم والليلة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال سفيان راوي الحديث هو الزلزال، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هو الزلزال. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء في كل يوم وليلة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان السلف الصالح كانوا يراقبون أنفسهم. انظر إلى شقيق ابن سلمة رحمه الله يقول: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة أنحاء في أربع أماكن، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، يأتيني من بين يدي فيقول: لا تقف فإن الله غفور رحيم. خلي بالك من المعنى، يعني انت خاف من الآخرة ليه؟ يبقى إذن يأتيه من قبل الآخرة: لا تقف فإن الله غفور رحيم. قال: فأقرأ قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه، يخوفني الضيعة على من أخلفه من زوجة وأولاد. انت هتصرف على الأولاد دول منين؟ الزوجة اللي فيها طلبات من أين تأتي لهم بهذا المال؟ اشتغل. فأقرأ قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني إذا هو يستشعر أن الشيطان يخاطبه عن طريق الوسوسة فيرد بهذه الآيات ليقطع حبل الشبهات التي يروجها ويثيرها الشيطان. إن أتاه من أمامه وقال: أقبل ولا تخف، أنت خارج الآن إلى العمل، ما لك للآخرة، إن الله غفور رحيم، وباب التوبة مفتوح حتى تصل الروح إلى الحلقوم. فإذا العمر أمامك مديد وتستطيع أن تتوب. فيقرأ هذه الآية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإن خوفه الضيعة على زوجه وأولاده قرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: وأما من جهة اليمين فيأتيني من جهة النساء، فأقرأ قول الله تعالى: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وأما من جهة الشمال فيأتيني من قبل سائر الشهوات، فأقرأ قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. يعني الذي يتمرد على الله عز وجل ويقع في عبادة الشيطان، لا اقول يسجد للشيطان او يزعم ان الشيطان هو الذي خلقه، وانما يصغي الى الشيطان ويقدم كلام الشيطان سواء كان شيطان انس او شيطان جن على كلام الرحمن. وهذا هو من سيخاطب يوم القيامة من قبل الرب تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. فإذا الشيطان يأتي ابن آدم من قبل جميع الجهات من كل جهة. روى الإمام أحمد والنسائي عن صبرة بن أبي الفاتح رضي الله تعالى عنه، وإسناد الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فقعد له بطريق الإسلام أول حاجة، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ واحد تدعوه الى الحق يقول لك: يا عم الشيخ انا ابويا وكان جدي وابو جدي عضو فريق كبار العلماء. طيب ما لنا ولهذا؟ انا ادعوك الى الصلاة، لماذا لا تصلي؟ هل في القرآن ان من كان جده عضو في هيئة كبار العلماء سقطت عنه الصلاة وكان من اهل الجنان من اهل الجنة؟ ما الذي تقوله؟ قعد له بطريق الاسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، لم يستطع أن يكعبله أو أن يعرقله في طريق الإسلام فيعرقله في أي واجب من الواجبات، قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ الإنسان إن كان يريد الهجرة إلى كندا أو إلى أمريكا طلبا للرزق وطلبا للجنسية وما إلى ذلك، ليس للشيطان معه أي اجتهاد، لأنه أراد دنيا. أما إن خرج مهاجرا في سبيل الله تبارك وتعالى، هنا يأتيه الشيطان ويخوفه: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول هو الحبل الذي يلف حول عنق الفرس ثم يربط من ناحية أخرى في وتد، فالفرس لا تستطيع إلا أن تتحرك حركة مستديرة محدودة نصف قطرها في دائرة، نصف قطرها هذا الحبل. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، لن تستطيع أن تأخذ حريتك في هذا المكان الذي خرجت إليه. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له: تجاهد؟ وهو جهد النفس والمال، ده الجهاد ده مشقة على النفس والمال، تقاتل فتقتل، فتنجح المرأة وتقسم الأموال، عيالك دول مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هينفق عليهم؟ طبعا المؤمن لا يحسبها بهذه الكيفية أبدا، يعلم أنهم عباد الله تبارك وتعالى وأنه متكفل برزقه وبأرزاقهم، فقط ينبغي أن يكون في طاعته عز وجل. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالحاصل أن الشيطان أتانا من جميع الطرق، أتانا من جميع الطرق، ليس معه دليل ولا برهان لا شرعي ولا عقلي، وإنما عن طريق التسلط بالإخواء والإطلاع كما قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا تأزهم أزا الأزيز، كما ثبت في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وبصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل، المرجل الغلاية، لما تطلع تحتها النار يبدأ الماء في الغليان فيتحرك ويتقلب وما إلى ذلك. تأزهم أزا، قال ابن عباس: تغريهم إغراء. وقال الإمام الطبري رحمه الله: تشليهم إشلاء. يعني إيه تشليهم؟ يقال أشلى الرجل دابته إذا قرب إليها مشنة الطعام حتى تأتيها. إذا شايف الشيطان بيعمل إيه؟ يدعوك بأي وسيلة كانت. وأشلى الرجل ناقته إذا دعاها للحلب. فتشليهم إشلاء يعني تغريهم نفس المعنى، تدفعهم دفعا إلى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا الأزيز حركة ناتجة عن لهب، ولذلك قال بعض السلف: توهجهم. هذا قول الأخفش من علماء اللغة: تأزهم أذى توهجهم. فإن الماء إذا وهجته النار يبدأ في الاضطراب والغليان والحركة، وكذلك الشيطان يفعل مع ابن آدم، يدفعه، يحثه على المعصية ويزينها له. إن أراد أن يعصي الله عز وجل كان الشيطان له خادما معينا مزينا حتى يثبط، حتى يوقعه في ارتكاب المعصية أو يضيع عليه وقته وجهده في المقاومة. لابد أن يصيبه بأي ضرر كان. وإن كان الإنسان يريد الطاعة ثبطه وخذله حتى يمتنع عن الطاعة أو يتباطأ. كم من طاعة كان عليها الإنسان ثم تركها ويفكر في حسرة: ألا يمكن الرجوع، ألا من سبيل إلى الرجوع لهذه الطاعة؟ قد يستطيع وقد لا يستطيع عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر، إن أردت أن تتصدق يخوفك من الفقر، يعني إذن هو يخوفك دائما من الطاعة، ويأمرك بالفحشاء. هذان هما التأثيران الرئيسيان: أن يخوف الإنسان من الطاعة فإن خاف الطاعة انصرف عنها، وأن يأمره بالمعصية ويزينها له حتى يقع فيها. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي القصة التي قصها ربنا عز وجل علينا، أعني قصة آدم عليه السلام مع إبليس لعنه الله، هذه القصة لم يقصها ربنا عز وجل علينا لمجرد التسلية، وإنما للاعتبار، ورتب على ذلك تكاليف. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال في سورة الأعراف بعد أن قص قصة آدم عليه السلام مع الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذا قص علينا ربنا عز وجل قصة أبينا آدم عليه السلام لنعتبر كيف أن الله تبارك وتعالى أسكنه جنة فيها من النعيم ما يتناسب مع إمكانيات الرب تبارك وتعالى. وهل بإمكانياته حدود؟ سبحانه وتعالى أسكنه جنة أباح له كل ما فيها، كل ما في الجنة، وحرم عليه شجرة واحدة، شجرة في جنة. يعني إذا المباح الحلال كثير جدا والحرام قليل، شجرة في جنة. انظر إلى المعادن، حرم الله عز وجل على الرجال الذهب فقط وأباح لهم سائر المعادن، فلم يزد بهم الشيطان حتى أوقعهم في لبس الذهب تحت اعتذارات شتى. رجل يقول والله أصل هذه دبلة الزواج وأنا أخاف إن نزعتها أن يحدث شيء بيني وبين امرأتي. تظن أن استقرارك الأسري بسبب هذه الدبلة التي كتبت عليها اسم زوجك؟ هل هذا معتقد إنسان مسلم محترم؟ المسلم يعتقد أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويعتقد قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض، حياتك غيب لا تعرف عنها شيئا، لا تعرف ما الذي سيحدث لك بعد لحظة واحدة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. مش دبلة يقول لك اصل الحكومة هتزعل. مين الحكومة؟ زوجتي. الست زوجته هي الحكومة. يعني انت تراعي غضب الزوجة ولا تراعي غضب الرب؟ يا رجل النبي عليه الصلاة والسلام اعترى المنبر ووضع الذهب في يمينه والحرير في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. وروى الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الارض صلى الله عليه وسلم وقال للرجل يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل هلا اخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال الرجل ما كنت لآخذه بعد ان طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو اخذ الخاتم لكان حلالا له، يمكنه ان يعطيه زوجته، ان يبيعه، ان يصغره ويحوله الى شيء اخر، لكنه احتراما وتوقيرا وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم ابى ان يلتقط الخاتم بعد ان قذف به سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. اذا شجرة في الملابس نفس الشيء، ما الذي حرمه الله عز وجل على الرجال من اللباس؟ الحرير، الحرير وسائر الألبسة، سائر المنسوجات بعد ذلك مباح. وقف على ذلك، الحلال كثير جدا والحرام قليل، لكن بتزيين الشيطان لا يزال بالعبد حتى يوقعه في هذا المحرم يضيق عليه دائرة الحلال فلا يرى إلا هذا المحرم، وهو عين ما فعله الشيطان مع آدم عليه السلام. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ده كلام عجيب جدا. شوف بقى ماذا قال المفسرون، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هل يتصور أن آدم عليه السلام يطمع أن يكون ملكا من الملائكة؟ هل هذا متصور بآدم عليه السلام؟ ما إيه معنى الآية؟ إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. الشيطان يبديها قضية احتمالية تتردد بين أمرين، احدهما مستحيل فتعين الامر الاخر. واخد بالك؟ احدهم يعني مثلا كان تقول لابنك او كان يقول ابنك لك: يا ابتي انت بين امرين، اما ان تاتيني بمدرس خصوصي للماده الفلانيه، واما انا هسقط. هسقط طبعا، السقوط احتمال بعيد بالنسبه للوالي، فتعين ايه؟ ان ياتيه بالمدرس. فكذلك قال الشيطان: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره. خلي بالك، هو دخلهم في ايه؟ في مساله العله من النهي. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ادم يستحيل ان يكون ادم عليه السلام ملكا، يبقى اذا هذه ايه؟ شجره الخلد. ولذلك قال الشيطان في موضع اخر كما ذكر عز وجل: قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ من اكل من هذه الشجره لا يموت ابدا، يصير كالملائكه في بالنسبه للخلود. وملك لا يبلى، لانك ستظل مقيما في هذا النعيم الذي تتقلب فيه. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. الامام ابن القيم رحمه الله، خلي بالك، الشجره المحرمه سماها بتسميه براقه، وهذه طريقه شياطين الانس. الشجره المحرمه سماها ايه؟ شجره الخلد. لاحظ كده، الخمر التي حرمها الله عز وجل في كتابه، وذكر النبي عليه الصلاه والسلام انها ام الخبائث، يسمونها بالمشروبات الروحيه. التعري، تعري المراه وكشفها لعورتها، يسمونها فنا. وقف على ذلك، التنويم والابداع في ان تسب الله عز وجل وتتهجم على دينه، او ان تستهزئ برسوله عليه الصلاه والسلام. اي واحد يفعل هذا يبقى ده رائد من رواد الابداع والتنوير، ومن عارضه فانه انسان يدعو الى العوده الى الظلام والجهاله وما الى ذلك. فدائما ما تسمى المصائب بتسميه براقه حتى يعرقل فيها ابن ادم ان لم يكن على بصيره. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. احنا قلنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر على ان نكمل موضوعنا بعد صلاه الجمعه، نظرا لشده الحر، لان نشق على احد. ساسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، واساله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، ان يهدينا ويهدي ازواجنا واولادنا. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا. اللهم اهد اصحابنا واصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملاءنا واصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واعذنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، واعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبادك فوز السعيد ونشأة أحمد وأبي الأشباب وسائر المأسورين يا رب العالمين في مصر وفي جوانتنامو وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جاع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم العن اليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.